بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وأعنا على قيام الليل، وبلغنا فيه ليلة القدر، واجعلنا من عبادك المقبولين. اجعل رمضان هذا العام فتحا على الموحدين، اللهم اجعله عزا للمسلمين، اللهم اجعله مغفرة وجبرا للمذنبين المقصرين. اللهم فرج كربنا وكرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 19. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem meiner Barmer, dem am Herzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag. In der Beschreibung der Sunna von Sheikh Barbahari rahimahullah angekommen sind wir im 19. Vortrag.
وقبل أن نواصل الشرح أهني أحبابي بمقدم شهر الصيام، فمن السنة أن نهنئ بعضنا البعض بدخول الشهر اتباعا للنبي عليه الصلاة والتسليم، الذي كان إذا أقبل رمضان قال لأصحابه: جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن السنة أن يهنئ المسلم أخاه المسلم بمقدم رمضان كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه هي أولى الليالي في شهر الصيام. اليوم هو يوم الأحد المتمم لشهر شعبان، 30 يوما لعام 1440 من الهجرة. بعد غروب شمس الليلة بتبدأ أول ليالي رمضان، يعني ما هي إلا سويعات أو سويعة، وتغرب شمس هذا اليوم ونبدأ في أولى ليالي رمضان. طبعا صلاة التراويح بتبدأ من هذه الليلة، إنها الليلة الأولى من ليالي رمضان. فأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، أن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار وإدراك ليلة القدر، وأن نكون ممن قامها إيمانا واحتسابا، وأن نكون ممن صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا. آمين آمين يا رب العالمين.
Meine lieben Geschwister, bevor wir anfangen, das will oder wollte oder wollen wir euch erstmal gratulieren für den Eintritt des gesegneten Monats Ramadan. Und genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es früher getan hat, wollen wir heute damit auch anfangen und euch oder uns gegenseitig gratulieren, weil das zur Sunna gehört. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Gefährten gesagt: Der Ramadan ist zu euch gekommen und in diesem Monat werden die Türen des Paradiesgartens geöffnet und die Türen des Höllenfeuers geschlossen. Der Ramadan, dieser Monat, ist besser als 1000 Monate. Und wer nicht diese Chancen nutzt, der hat verloren. Und heute, bi'iznillah, wird die erste Nacht des Ramadans anfangen. Und heute, bi'iznillah, werden wir ebenfalls mit dem Tarawih-Gebet anfangen.
لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق فما زالت الوقفة مستمرة مع قول المصنف رحمه الله فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا فبين المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة الاجتماع وعدم الافتراق فالجماعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة المقصودة هم أهل الحق أي الذين عملوا بكتاب الله وبصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فليست معنى الجماعة أن يجتمع المؤمن مع الكافر الموحد مع المشرك المستقيم مع المنحرف صاحب السنة مع صاحب البدعة هذا باطل إنما الجماعة المقصودة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم ما عليه اليوم أنا وأصحابي أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم وأبطلنا تلك الدعاوى الباطلة التي تدعو إلى التقريب مع أصحاب البدع والانحرافات وبينا أن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وهذا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم قال من فارق الجماعة قيد شبر يعني ولو شيئا قليلا قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقلنا أن ربقة الإسلام الربقة كانت العرب في رعيهم للأغنام الراعي يربط كل غنمة بحبل ثم تجمع الحبال في حبل واحد بيد الراعي حتى لا تشرد شاردة من قطيعه فتكون فريسة للذئاب كذلك هذا الدين العظيم هنتبع النبي هنبقى جماعة اللي هيخالف خلع ربقة الإسلام من العنق يعني كان فريسة للذئاب يهلك لأن الطريقة التي تنجي العبد هي طريقة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لذلك قال النبي وأنا آخذ بحجوزكم وأنتم تتفلتون مني إليها إلى النار النبي حريص علينا يريد أن يجمعنا ولا نتفرق وللأسف هناك من يحاول جاهدا الفرقة والبعد عن الجماعة فيكون هلاكه فبدأنا بعد هذا التفصيل نقف أمام حديث حذيفة بن اليمان في باب الفتن وفيه بيان للعصمة من الفتن وهي أن تلزم الجماعة أن تلزم الجماعة يقول حذيفة كما جاء في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال النبي نعم قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن أي ليس خيرا خالصا يعني مختلط بالشر فيه شوائب قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يمكن احنا عشنا الفترات دي تجد كثير ممن يتزيون بزي الدعوة والعلم عندهم أخلاط يجمع بين السنة والبدعة شوية على استقامة وشوية على انحراف سبحان الله لا يثبت على حال هذا هو قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر أحيانا ممكن يقول لك شيئا صحيح لكن الغالب عنده إيه أخلاط فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها عياذا بك اللهم منهم ومن شره قلت يا رسول الله صفهم لنا ويجلهم لنا، نريد أن نعرفهم. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني عربي مثلك، يتكلم بلسانك، وربما تزيب زي العلم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ودي أخطر شيء، أخطر شيء أن يلبس عليك من هو منك ويتكلم بلسانك. لأن كما ذكرت لك، العدو لو جالك مثلا وأراد أن يحرفك عن دينك، أنت تعلم أنه عدو، مش يجيب لك واحد مثلا خواجة عشان يقول لك الإسلام بتاعك ده مش صحيح، صح؟ أنت إيه علاقتك بالإسلام عشان تقول صحيح أو غير صحيح؟ لكن يجيب لك مين؟ شيخ منك تعرفه كويس وتعرف اسمه ولغته، ويبدأ من خلال ذلك يهدم لك ثوابت الدين. واضح؟ دي الخطيرة بقى. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. شو بقى سؤال حذيفة الجميل قوي. قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركتهم، يعني إن أنا عشت لهذا الزمن ماذا أفعل؟ وده مين يا إخوة؟ حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، كاتم سر النبي، مش أقول بقى سيد ولا حسام اللي بيترجم، ده حذيفة بن اليمان، خد العلم مباشرة عن رسول الله، تفهم؟ ويخشى على نفسه الفتنة، تخيل، خايف من الفتنة، فبيسأل النبي ماذا تأمرني إن أدركتهم، يعني لو أنا عشت في الزمان ده ماذا أصنع؟ قال له النبي إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. العصمة هنا، وأنا قلت لك جماعة المسلمين كل من يعمل بالحق كتاب وسنة فهم الصحابة، دول الجماعة، ولله الحمد والمنة الجماعة ما زالت قائمة ومؤيدة بالحجة والبيان. فمثلا كما ذكرت لك، أنت في مدينة مالشتات هنا عندك إخوة يقومون على السنة والعمل بالكتاب بفهم الصحابة، هم دول الجماعة، الزموا. إحنا في مدينة دول صباق عندنا مجموعة تقوم بالكتاب والسنة بفهم الصحابة، يبقى هم دول الجماعة، إلزامهم. ففي ملازمتهم عصمة من الوقوع في الفتنة، واضح؟ دي مهمة قوي. يبقى الجماعة الحمد لله ما زالت موجودة، يبقى كل من يدعو للكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي ويكون هذا على بصيرة وعلم، هم دول إيش؟ الجماعة، وإن قل عددهم ليس بالكثرة. فالعصمة هنا بقى، طبعا الإمام يشمل الحاكم المسلم، لأن السمع له والطاعة عصمة من الفتن والزلل، والخروج عليه بالسيف أو السنان نشر الفوضى والفتن وسفك الدماء وسلب الأموال وضياع الأمن، ودي أخطر شيء. فالحاكم المسلم حتى وإن جار وإن فسق بيسمع له ويطاع في المعروف، إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا نؤيد جوره ولا نؤيد فسقه، بل ندعو له بصلاح الحال والهداية ولا نتبعه على فجوره أو فسقه، وإن جمعنا الله به بيننا وبينه ننصح له بأدب النصيحة، لأن النصيحة واجبة لهم، وإلا صبرنا ودعونا الله عز وجل بصلاحهم وعودتهم، بشرط ألا نمدح ولا نعين في الظلم حتى لا نكون من أعوان أو من الظالمين أنفسهم، يعني إن كل من أعان ظالما سلطه الله عليه، سلطه الله عليه، فلا تعين ظالما، وفي نفس الوقت لا تحدث بلبلة ولا فتنة، والزم غرز النبي محمد. وهذا المنهج يعني عسير جدا يا إخوة حقيقة، لأنه هو الوسطية وأصعب طريق الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، لا نفرط فنقر ظلما أو جورا وتبقى مصيبة، ولا نفرط، عفوا، لا نفرط فنهدم أصولا وننشر فتنا، ولا نفرط فنؤيد ظلما أو جورا، وده الاعتدال بقى. يبقى نسمع ونطيع في المعروف، ولا نقر ظلما ولا نسمع في المعصية. النصيحة بيننا وبينهم إن تيسرت، وإلا صبرنا حتى نلقى نبينا على الحوض، لعصمة للبلاد والعباد، وعصمة للنفس من الزلل والوقوع في الفتنة. ودي مشكلة خطيرة، ألا في الفتنة سقطوا، مصيبة، خلاص فننتبه لهذا الباب. لذا قال إلزم أمر الوجوب يا إخوة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. رضي الله عن حذيفة وعن فقه حذيفة، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولم يكن لهم إمام. هيجي في الوقت ده يا إخوة، هتيجي أوقات زي ما احنا شفنا حتى في الفترة الأخيرة دي، كثير من الدول سبب مخالفة المنهج أسقطوا الحكام وظلت البلاد في فترة بدون حاكم، فتن، فترة ما فيش فيها إمام، ما فيش للمسلمين في بلد معين. إيه اللي حصل؟ غاب الأمن، انتشرت الفوضى والفتن، لا يأمن المرء على السير وحده، أو لا يأمن على أن تسير زوجته في طريق أو ابنته بزيها الشرعي. ليه؟ هي دي الفوضى، هي دي الفوضى. في الوقت ده نعمل إيه؟ شوف النبي قال له إيه؟ إلزم بيتك، اعتزل تلك الفرق كلها، اوعى تنتمي لأي فرقة بقى خلاص، مدام في زمن كده مفيش فيه جماعة ولا إمام، اوعى تسمع لأحد بقى من أصحاب التنظيرات وأصحاب الفكر الهدام بقى اللي هم الآن قادة. يعني أذكر أن أحدهم من هؤلاء الداعين للخروج على الحكام وإفساد البلاد هو قاعد في دولة من دول الخليج وبرنامج معروف، فدخل عليه متصل من الشباب، هو عمال يقول يعني انزلوا وساعدوا وقووا ما تخافوش. فشاب اتصل به، السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، مرحبا، اهلا وسهلا حضرتك، انا اعرف ان حضرتك من مصر. قال له نعم. قال له الان انت مقيم في قطر؟ قال له نعم. قال له طب حضرتك يعني سبتم ليه الساحة؟ قال له احنا سبناه عشان ممكن نعتقل، ممكن نسجن، يعدمونا. قال له يعني انت خايف وهربت وعايزني انا اتعرض للاعتقال والدم؟ راح قفل عليه السك. اجرام والله يا اخوة، اجرام. انت قاعد هناك عمال تقول للشباب اخرجوا وافسدوا وضيعوا، وانت قاعد فين؟ قاعد لي في قطر في القنوات، حيث الفضائيات وحيث الدولارات وحيث الفنادق الخمس نجوم، وعايز الشباب يروحوا فين؟ قال يقول لك انت ما تخافش، انت روح موت، انما انا لا. وبعدين هاد اصل هو جهاد كلمه، بيجاهد بكلمته من هناك. لا حول ولا قوه. جهاد مع مين؟ طيب من عايز اعرف جهاد الكلمه مع من؟ جاهد اعداء الاسلام الحقيقيين، الله يصلح حالك. فدي قضايا خطيره جدا يا اخو، لازم الشباب ينتبه لها ويفهم القضايا صح، لان احيانا بيسير بعض شبابنا خلف العاطفه الجارفه العاصفه، فبيكون السبب فتنه تدوم عياذا بك اللهم من شر مضلات الفتن. فدي قضايا لازم ننتبه لها. مفيش عندنا جماعة، مفيش إمام، نعمل إيه؟ قال له بس اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الله، ده بيقول الكلام ده لمين؟ لحذيفة بن اليمان. فإذا قيل للصالح للعالم فما دونه أولى، يعني ده قيل لحذيفة بيقول له إلزم بيتك بقى خلاص، ما تتبعش أي فرقة ما دام لا في جماعة ولا في إمام وانتشرت الفتن، إلزم بيتك بقى، اوعى تنضم لأي فريق. خلاص ما في جماعة للمسلمين يعملون بالكتاب والسنة فهم الصحابة، تلتزم مين؟ تلزم من؟ ما تلزم أحدا خلاص. وده اللي أخبر به النبي سيأتي زمان على أمتي، يعني يكون أعظم شيء للإنسان معنى كلام النبي إن ياخد غنمات وينطلق بها في الفلاة، يبعد عن كل الدنيا، شوية غنمة كده يربيها فين؟ في الصحراء يا شيخ جلود، وبلاش غنمة، شوية فرختين ثلاثة وديك وزبط الدنيا بقى. بس تفرق بقى بلغة أهل مصر، دجاج يعني. الله، مش ناقصين تاني؟ لأن إخوة الفرخ عند أهل الجزائر له معنى آخر، يعني فرخ معناها المرأة سيئة السمعة، إنما عندنا أهل مصر الفرخ عن الدجاج الله يبارك. ففي فترة هتيجي يكون أعظم شيء الإنسان ياخد شوية غنم ويقعد فين؟ في البادية، يبعد عن، يعتزل الدنيا. ليه؟ من كثرة الفتن. ربنا يعافينا وإياكم يا إخوة، ولسه في الفتن يعني زي القطر السماء، يعني تنزل زي قطر السماء، شوف كثرتها بقى، نسأل الله السلام. فالعصمة فين؟ في الجماعة وفي التزام الأئمة حتى وإن جاروا يا إخوة. والله ما داموا مسلمين يقيمون فينا الصلاة، والله طاعتهم واجبة في المعروف، في المعصية لا، في الجور لا نقر لا نمدح، لأن المدح للظالم ظلم وإقرار بالظلم عياذا بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك يا إخوة بدأنا نقف أمام حديث حذيفة نستخرج فوائده. ذكرنا 10 فوائد، كان آخر فائدة اللي ما زلنا معها الاعتراف بالفضل لأهل الفضل شيمة أهل الصلاح. وفي لقاءين مضوا في هذا الباب العظيم، وفي هذا اللقاء هنكمل بعد أن يترجم المترجم، لأنه شكله نام أو تاه مني، فربنا يعينه بقى ويترجم ما قلت. فضل.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Aussage des Autors, rahimahullah, dass der Islam oder dass die Sunna ist es, die Gemeinschaft einzuhalten. Und derjenige, der sich von der Gemeinschaft entfernt, da hat sich sozusagen das Halsband des Islams entfernen lassen. Das Halsband des Islams, haben wir schon mal besprochen, ist nämlich, wenn ein Hirte eine Herde von Schafe hat, dann wird jedes einzelne Schaf einen gewissen Halsband oder eine Bindung auf einem Seil haben. Und die ganzen Bindungen von den einzelnen Köpfen der Schafe führt zu einem Seil, der Hirte quasi in der Hand hält. Er hat quasi komplette Kontrolle über die ganzen Schafe. Und das ist quasi verglichen mit dem Islam, diese Seile, wenn man zusammen ist, eine Gemeinschaft, Gemeinschaft einhält. Und derjenige, der sich von der Gemeinschaft entfernt, hat sich quasi das Halsband losgerissen und ist quasi abgehauen. Und wir wissen alle, was mit einem Schaf passiert, der sich von der Herde entfernt, der wird nämlich von einem Wolf gegessen. Wir haben gesagt, dass die Definition einer Gemeinschaft ist es, auf dem Wege oder das Buch Allahs zu benutzen und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Gemeinschaft besteht nur aus denjenigen, die wirklich danach handeln, nach dem Verständnis der Sahaba und was im Koran beschrieben worden ist. Das heißt, eine Gemeinschaft kann nicht gehalten werden zwischen Ungläubigen oder Erneuerern und Gläubigen. Eine Gemeinschaft kann nur, wie gesagt, aus diesen Definitionen gehalten werden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den sollen wir, wie gesagt, befolgen und diese Gemeinschaft einhalten. Und das nächste, was wir besprochen haben, ist die Überlieferung von Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, ein Gelehrter und ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari, radiallahu anhu, erzählt aus seinen authentischen Überlieferungen von Hudhayfa ibn al-Yaman, dass er sagte, die Menschen fragten den Propheten stets nach dem Guten. Und ich fragte ihn nach dem Bösen, aus Angst, dass es mich einholt. Ich sagte, o Prophet, wir waren in einer Zeit der Unwissenheit und einer Zeit des Bösen. Dann kam Allah Azza wa Jal mit einer neuen Zeit des Guten. Wird es nach dieser Zeit des Guten eine Zeit des Bösen geben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. Hudhayfa ibn al-Yaman sagte daraufhin, wird es nach dieser Zeit des Bösen eine Zeit des Guten geben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, aber gemischt mit etwas Schlechtem. Er fragte, und was ist das Schlechte? Er sagte, ein Volk, das zu einer Rechtleitung führt, das nicht deins ist. Also meins ist. Das heißt, ein Volk, das nicht nach der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht. Hudhayfa ibn al-Yaman fragte ebenfalls, gibt es nach dieser Zeit, nach dieser guten Zeit, noch eine schlechte Zeit? Er sagte, ja. Aufrufe, also Duatun, an den Türen des Höllenfeuers. Wer ihn folgt, werfen sie ihm da rein, ins Höllenfeuer. Der Gefährte fragt daraufhin, o Prophet, beschreibe sie uns. Er sagte, sie sind aus unserer Haut, sie reden mit unserer Zunge. Hudhayfa fragt daraufhin, was befehlst du mir zu tun, wenn mich diese Zeit ereilt? Das ist eine wunderschöne Frage, die der Gelehrte Hudhayfa ibn al-Yaman gestellt hat. Wir müssen darauf wirklich Rücksicht nehmen, dass es ein sehr wissender Mann gewesen war. Und im Vergleich zu uns hat er wirklich Angst gehabt, dass diese Zeit ihn ereilt. Und er fragt ihn, was sollten wir machen, wenn mich die Zeit ereilen sollte? Der Prophet sagte ihm, halte dich an die muslimische Gemeinschaft und an ihr Imam. Und Alhamdulillah, wir leben in einer Zeit, wo wir viele Gemeinschaften haben oder viele Moscheen haben, die nach der Sunna und des Korans gehen. Huzaifa fragt daraufhin, und wenn es wieder eine Gemeinschaft geht, gibt noch ein Imam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann isolier dich von diesen ganzen Gruppierungen. Und so einen Fall erleben wir heutzutage trotzdem immer noch, wie in, zum Beispiel in Ägypten oder in Libyen. Es herrscht in Libyen aktuell zum Beispiel Chaos. Es gibt keinen Präsidenten mehr und es gibt keine Sicherheit bei den Personen, bei den Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn es wirklich keinen Imam gibt, keine Gemeinschaft gibt, was sollte man da machen? Dann isolier dich von diesen ganzen Gruppierungen. Das heißt, schließe dich niemanden an, auch wenn du an einem Baumstamm fest zubeißen musst, bis der Tod dich ereilt. Das letzte Mal haben wir aus dieser Überlieferung 10 Nutzen herausgeholt. Und heute, bi'iznillah, werden wir fortführen. Ja.
من فوائد الحديث كما ذكرت لكم الاعتراف بالفضل لأهل الفضل فذكرنا في هذا الباب العظيم الاعتراف بالفضل للخالق جل في علاه الذي خلقنا ورزقنا وأمدنا بكل ما فيه صلاحنا الاعتراف بالفضل للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم كما قال حذيفة لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير الاعتراف بفضل الوالدين ثم الاعتراف بفضل العلماء ثم بدأنا نسير مع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم متأسين به في هذا الباب وكيف كان يعترف النبي بالفضل لأهله فاتكلمنا الدرس الماضي عن اعتراف النبي بالفضل لأمنا خديجة رضي الله عنها تكلمنا عن اعتراف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالفضل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه في هذا اللقاء نواصل هنبدأ نشوف اعتراف النبي بالفضل للأنصار والبداية لماذا سموا بالأنصار؟ هذه مسألة مهمة الأنصار هم أهل المدينة وكانوا يتألفون من قبيلتين الأولى هي الأوس والأخرى هي الخزرج في مكة المكرمة بعضهم سمع بالإسلام فبايع النبي على الإسلام وسميت ببيعة العقبة الأولى ثم عادوا إلى المدينة فأخبروا قومهم بهذا الدين الجديد وبالنبي وإلى ما يدعو في العام اللي بعده جاء أكثر من 70 من الأنصار إلى النبي وبايعوه بيعة العقبة الثانية على أن يأتيهم إلى المدينة فينصرونه ويمنعونه مما يمنعون منه أهلهم وأولاده وبعد أن وضع النبي شروطا لهم قال قائلهم إن وفينا بهذه الشروط فما لنا يعني الآن هتجلنا وهنحارب من أجلك الأحمر والأسود العالم كله هنحاربه من أجلك من أجل الدين ده إحنا لنا إيش قال الجنة ما عندناش دنيا نعطيها لكم هنعطيكم إيش الجنة لمن وفى وبالفعل أمر الله نبيه بالهجرة وهاجر إليه واستقبلوه أحسن استقبال ونصروه أعظم نصرة فسموا بالأنصار بدأ سبب التسمية الأنصار لأنهم نصروا نبينا ونصروا ديننا لذلك وجب علينا أن نشكر لهم وأن نعترف بفضلهم ودلها نعرفه الآن من سيرة نبينا وكيف اعترف لهم بهذا الفضل فتعالوا بنا لنقف معه صلى الله عليه وسلم وقفة سريعة في اعترافه بالفضل من وفق النصوص التي جاءت في كتب السنة فمثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي فإنهم كرشي وعيبتي كرشي في لغة العرب يعني موضع الثقة
موضع الثقة، هم من أثق فيهم، أدي واحد. طيب إيه كمان؟ عيبتي يعني موضع أسراري وأمانتي، موضع أسراري وأمانتي. فإنهم كرشي وعيبتي قد قضوا الذي عليهم، ولم يبق إلا الذي لهم، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، أو كما قال النبي. يا على التكريم يا إخوة والاعتراف بالفضل. ودي بتعلمنا مسألة مهمة، اوعى تنسى فضل كل صاحب فضل. أولا الأنصار ما بذلوه من أجل الله، خلاص، فمش محتاجين مكافأة. لكن هل النبي يترك ذلك؟ ده هو اللي علمنا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فيعلمنا الخلق الرفيع ده، فبيبين منزلتهم. وكان أوصيكم بالأنصار خيرا، وهذه الوصية إلى قيام الساعة يا إخوة. اللي منكم يعمل عمرة أو حج ويمر على مدينة رسول الله، هؤلاء هم أحفاد الأنصار، هم دول اللي نصروا النبي، فلابد أن تنفذ وصية النبي بهم خيرا، تحسن إلى محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم. لو أساء لك مسيء هناك تجاوز. ليه؟ وصية النبي يا إخوة، وصية النبي. ودي مهمة قوي، مش هي دي الجماعة إنك بتتبع النبي في كل ما قال وفي كل ما فعل. أنا أذكر كنت في مؤتمر في فرنسا منذ عامين أو ثلاث، وكان بعض أهل العلم من جزيرة العرب من ضمن المدعوين، وعلاقتنا بي علاقة طيبة، واجتمعنا على طعام العشاء. الشيخ سيد، وحشتنا يا شيخ سيد، وبيتكلم ونسلم وبنرحب. فابتسمت وقلت على فكرة شيخنا، سيدنا النبي وصاكم بينا خيرا. راح واقف كده قال لي والله لازم أقبل راسه. فذكرت حديث مسلم، إن الله سيفتح عليكم مصر، ووصى بأهل مصر خيرا، قال فأوصيكم بهم خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، أو كما قال النبي. فقام وقبل الرأس وحضن، قال لي والله كم غفلنا عن هذا الهدي. الآن بتشوف أنت مثلا يا إخوة، أهل مصر ليهم ذمة وليهم رحم. لا والله لا أقول هذا عصبية، ولكن أقول هذا دينا، دينا. فهناك من ينكرون فضل مصر وفضل أهلها من الدول المجاورة، بل ويسبون ويلعنون. فأين أنتم من حديث النبي؟ فإن لهم ذمة ورحما. ذمة ورحم، نعم. أم إبراهيم زوج النبي الأمين، مصرية، مارية أم إبراهيم ولد النبي، مصرية. يعني إحنا من الآخر كده أخوال، نعم. طيب هاجر أم إسماعيل جد النبي الأمين، مصرية. فإن لهم ذمة ورحمة. فشوف كرم النبوة، يقول لك أوصيكم بأهلها خيرا، أوصيكم بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وأنا أقول ما قاله بعض علماء الأمة، أوصيكم بمصر خيرا، فإن مصر إن تضع ضاع في العالم تراث المسلمين. من الآخر يا إخوة، والله لا عصبية ولكن حقيقة، مصر قلب الأمة. قالها من قبل عمر بن عبد العزيز، قال من يحكم مصر يحكم العالم. ليه يا إخوة؟ مصر، مصر بيئة وطأ أرضها الأنبياء. على أرضها عاش كليم الرحمن موسى بن عمران، وأخوه هارون ابن عمران، وعلى أرضها عاش يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وحكمها سنين عدة، وأقام اقتصادها. بأرضها مرت مريم الطاهرة البتول والدة عيسى عليه السلام، مصر هي قلب الأمة، فلابد أن نحفظ لها قدرها وأن نستوصي بأهلها خيرا. وهذا دين لا عصبية، هذا دين لا عصبية. إن أردنا أن نتكلم عن مصر فلن يكفينا لقاءات، ولكن إشارات فقط، لأن احنا بنتكلم عن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. فكما أن الأنصار نصروا النبي الأمين، فإن أهل مصر نصروا الإسلام قاطبة في دول إفريقية قاطبة. كان أول فتح لأفريقيا مصر، ومن مصر فتحت إفريقيا بجندها ورجالها. فاحفظوا لأهل مصر منزلتهم، ونفذوا وصية نبيكم في أهل مصر. فالنبي يعلمنا الأدب ده، ويعلمنا الخلق الرفيع ده. فالأنصار نصروا الدين، وقفوا بجوار النبي الأمين، فشكر لهم صنيعهم. ومش بس كده، ده بيقول لنا إن هم أدوا اللي عليهم، اللي لهم لسه ما خدهوش. يا الله، هو الجنة، الله أكبر. فبيوصينا بيهم إيش؟ خير. نعم، ترجم.
نعم، den letzten Punkt, den wir das letzte Mal angesprochen haben, ist das Anerkennen über den Verdienst bzw. die Huld von Ahlul Verdienst, also diejenigen, die etwas Gutes getan haben im Islam. Diese Taten sollen anerkannt werden. Wir haben über die Verdienst und den Huld von Allah Azza wa Jal gesprochen, über den Propheten, über die Eltern, über die Gelehrten, und heute bi'idhnillah werden wir über die Anerkennung des Propheten, über den Verdienst der Al-Ansar sprechen. Zunächst einmal müssen wir erstmal erklären bzw. definieren, warum sie Al-Ansar heißen. Al-Ansar, das sind die Siegreichen. Und in Medina kommen, wie gesagt, Al-Ansar. Und in Medina lebten damals zwei Völker, einmal Al-Aus und einmal Al-Khajras. Khazraj, Al-Khazraj. Zwei Völker lebten dort. Dann gab es in Mekka die erste Versammlung mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Aqaba al-Ula. Und ein Jahr danach haben die Teilnehmer von Al-Aqaba al-Ula, von der ersten Versammlung, die Menschen in Medina davon berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Islam gekommen ist. Und ein Jahr danach sind weitere Menschen aus den Völkern aus Medina gekommen zu der zweiten Versammlung, Al-Aqaba Thaniya. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen mehrere Bedingungen vorgelesen, die gehalten werden müssen. Und da fragte einer von diesen, von den Teilnehmern: O Prophet, wenn wir die Bedingungen da einhalten sollten, was haben wir davon, was kriegen wir? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen: Ihr kriegt dafür das Paradiesgarten. In der Tat hat Allah Azza wa Jalla den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Auswanderung erlaubt oder befohlen, auszuwandern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde in Medina willkommen geheißen, und das Volk dort wurde dann seitdem als Al-Ansar, als die Siegreichen genannt. Warum? Weil sie den Islam, den Sieg, zum Sieg geführt haben. Das heißt, wir müssen ebenfalls diesen Verdienst von Ansar anerkennen und ihnen dafür danken, dass sie den Islam zum Sieg geführt haben. Der Prophet Anas radiallahu anh in einer Überlieferung erzählt auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Usikum bil Ansar. Das heißt, kümmert euch um den Ansar. Achtet auf sie. Denn sie sind der Ort meines Vertrauens. Und sie sind der Ort meiner Geheimnisse und meiner Vertrauensgüter. Seid gut zu ihren guten Menschen, zu denjenigen, die gut sind, seid gut zu ihnen. Und diejenigen, die schlecht sind, halten Auge zu. Und wir müssen ebenfalls darüber sprechen, dass nicht nur Al-Ansar einen Verdienst haben, den wir anerkennen müssen, ebenfalls Ägypten ist ein Land, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Kümmert euch bzw. seid gut zu ihren Menschen. Deshalb, weil Ägypten ist das Herz der Umma. In Ägypten hat die Mutter von Ibrahim, radiallahu anha,
Ismail. Hajar, Ismail. Zauge Ibrahim.
Naam. Hajar, die Mutter von Ismail, hat dort gelebt. Und dort lebte ebenfalls der Prophet Musa a.s., sein Bruder Harun. Und Yusuf hat dort geherrscht, alayhi salam. Und dieses Land ist das Land, was den Islam bzw. die Verbreitung des Islams in Afrika ermöglicht hat. Aus diesem Grund müssen wir ebenfalls den Verdienst von Ägypten auch dafür sichtigen und auch danken. Ja.
بعد غزوة حنين وكان في غنائم كثيرة جدا جدا فالنبي تألف بها قلوبا من المهاجرين ولم يعطي شيئا للأنصار يعني غزوة وغنائم والنبي يتألف بها قلوب مين المؤلفة قلوبهم ومعظمهم من المهاجرين من أهل مكة ولم يعطي الأنصار شيئا سبحان الله وهم بشر فوجدوا في أنفسهم يعني زعلوا شوية كده سعد بن عبادة زعيم الأنصار عندما رأى وجد الأنصار يعني زعلهم يعمل إيه بقى لازم ينقل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام وده برضو فيها رد لكثير من الإخوة أحيانا ودايما بالنبي على هذا الباب في بعض الأمور يا إخوة بتكون هامة لابد أن يعرفها أهل العلم وهذه ليست من الغيبة وليست من النميمة ولكنها من باب النصيحة لكي يقوم أهل العلم بواجبهم في تقويم المعوج في تقويم إيه؟ المعوج يقول لك مثلا الشيخ كل حاجة بينقلها له لازم ينقل له كل حاجة يا إخوة لأننا في مقام مربي الآن بينكم أنا أخ كبير لكم مربي فلو مثلا فعل أحدكم فعلا يخالف المنهج أو كذا والأخ حسام مثلا علم فنقله للشيخ نقله لماذا؟ لكي يقوم الشيخ الشيخ ينبهك على هذا المخالف ربما حسام لو قال لك ما تسمعش له فما يستطيعش أنه ينهاك عن هذا الأمر فمين اللي ممكن تسمع له؟ الشيخ لأنك ليك منزلة عنده أو قريب منه أو بتحب الشيخ أو كذا فلما ينقل حسام للشيخ هذا الباب عشان يقومك اوعى تزعل ما تقولش عرف منين؟ عرف منين يعني عرف منين؟ أنت ما فعلت مش حزين أن أنت خالفت أو أخطأ كل مشكلتك ان الشيخ عرف طب ما الله يراك يا اخي الم تستحي من ربك اذا كان حياءك ده من الشيخ ومتضايق انه عرف المساله طب هتقول لربك يوم القيامه يسمعك ويراك فانه يسخر لك اخ يذكرك بالله فدي منا من ربنا تفرح وتحمد لها وتقول جزاك الله خيرا يا شيخ انك ذكرتنا بارك الله فيك انك بينت لنا إنما ناخد على خاطرنا وربما نقاطح حسام عشان نقل للشيخ يقول لك ده بينقل له كل حاجة أنا بقول لك ده بينقل لي كل حاجة بتعرفها مخالفة ليه؟ لأن ده دين يا إخوة دين أنا بذكر المترجم مثال مش هو يعني مش حد منه. هو ما نقليش حاجة لسه ما قاليش إن أنتوا بتعملوا حاجة غلط الواد خاف أصلا أنا بس بضرب مثالا يعني ففي أمور يا إخوة تتعلق بمنهج تتعلق بعلاقات بين الإخوة الإضرار بها والإفساد هدم للجماعة فواجب شرعي أن تنقل لمن يستطيع تغيير المنكر من أهل العلم وأنا بمثابة أخ كبير لكم أو ابن لبعضكم من كبار السن دوري أن أنا أخذ بأيديكم إلى رحمة الله فلازم أكون على علم بكل ما يدور حولي في مسجدي أو في مكان بدرس فيه خاصة ما يتعلق بالشرع والمنهج وعلاقة الإخوة ليه؟ لأننا دوري أنني ساهر الليل من أجل تقويم من أحب فما تزعلش لما أحيانا تفعل فعلا وينقل للشيخ عشان يقومك عشان يذكرك بالله أو سعد بن عباده ده زعيم الأنصار رأى وجدهم متضايقين شوية ما قالش لا خلاص بقى ونكتمه ونسكت لا ده أمر ممكن يؤثر على الإسلام ككل ولا إيه؟ طيب يروح للنبي على طول ونقل له الخبر يا رسول الله تألفت قومك بالغنائم وقد وجد الأنصار زعلوا شوية شوف بقى شوف النبي يا جماعة جمال النبوة قال وأنت يا سعد طب هم زعلان انت، انت زعيمهم، انت حالك ايه؟ قال انا رجل من قومي يا رسول الله. يا صدق يا اخوه، ما فيش حاجه اسمها الجيل ده ما يعرفش يكذب، ممنوع، الكذب عليه محال، ليه؟ عدول كلهم. ما يقدرش يقول النبي انا بس بتكلم عنهم يعني. لا، ده دين. قال انا رجل من قومي يا رسول الله، يعني زي ما هم زعلانين انا كذلك. ليه؟ عايز اعرف الحكمه ايه. جاهدنا ونصرنا واحنا في المعركه معاك الان، الغنائم بتقسم على المجاهدين صح، واحنا منهم، احنا ما خدناش نصيبنا ليه؟ اديت لصفوان ابن اميه وده كان لسه ما دخلش الاسلام مالا بين جبلين، هل عشان من قومك؟ ما هو دي ده هتفسر كده. اللي زعل ده مش هيفسر كده، ده يأثر على الدين ولا لا والمنهج؟ فلازم يعرف النبي بده عشان يقدر يبين ويوضح. فهمت حاجه يا ابني؟ الحمد لله. قال يا سعد اجمع الانصار لي، هاتهم لي بسرعه. الله اكبر. قال لهم ايه يا اخوه؟ كما جاء في الصحيحين قال لولا الهجره لكنت امرا من الانصار. يا على خلاص كفايه كده، خلاص هي خلصت الحاله بقى. يعني ايه؟ انا ما قربتش قرايبي، ده انا بقول لكم لولا الهجره انا كنت اكون واحد منكم انصاري مش مهاجري. يا شوف مدى حب النبي لهم. لولا الهجره لكنت امرا من الانصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبه. لو الناس كلهم مشوا في طريق، خلي بالك، وسلكوا مسلك والانصار راحوا طريق تاني، انا امشي مع مين؟ مع الانصار، مش مع كل الناس، همشي معكم انتوا. يا زي ما بقول لك يا ابني انت ابني، يبقى افهم بقى يعني ايه ابني. يا ابني، وطبعا الاب لا يحب احدا افضل من ابنه، صح؟ يحب ابنه ده يكون افضل الناس، صح يا واد يا سعيد؟ انت لسه ما تزوجتش يا واد؟ مش كنا بنتكلم امبارح عن الزواج؟ انا قلت هاجي عليك مخلف يا واد النهارده. احنا في عصر الانترنت بقى، يخش على جوجل خلفه في ساعه. هيجي الزمن ده تخلف بالاجهزه. ربنا يعافينا واياكم. قال اسمع باللي جاي كمان، الانصار شعار والناس دثار. يا الله، يعني ايه شعار وايه دثار؟ في الملابس في حاجة اسمها الشعار وحاجة اسمها الدثار. الشعار بالدارجة فيها الملابس الداخلية اللي هي تلي البدن مباشرة. الآن أنا لابس إيه؟ شايف الياكة دي؟ دي مش شعار، دي دثار. القميص اللي فوق ده مش شعار، اسمه دثار. إنما الفلنة اللي على بدني مباشرة اسمها إيه؟ شعار. فبيقول لنا الأنصار شعار والناس يعني أهل الأرض جميعا بعدهم يبقوا إيه؟ دثار. يعني أقرب الناس للنبي مين؟ الأنصار. أقرب ملابس لبدنك فين؟ اللي بره دي ولا اللي في الداخل؟ شفت المثال الجميل؟ طبعا بيكلم أهل لغة، ده بيكلم أهل لغة عارفين يعني إيه دثار وإيه شعار. إحنا نقعد نشرح بقى ونضرب أمثلة عشان نفهم، إنما هم فاهمين يعني إيه دثار وإيه شعار. حتى شوف في القرآن يا أيها المدثر. ليه؟ لأن النبي لما جه من الغار لابس ملابسه هو، صح؟ قال دثروني، يعني عايز إيه؟ شيء فوق الملابس يتغطى بيه. فكل ما كان فوق الملابس اسمه إيه؟ دثار. زي الياكة دي اسمها دثار، الجاكيت ده يعني، ها؟ إنما الشعار اللي في الداخل اللي هو يلي البدن. ثم قال لهم يا معشر الأنصار ألم تقولوا لقد جئتنا طريضا فآويناك ونصرناك وأيدناك. وبيذكر فضائلهم بقى. فقالوا المنة لله ولرسول الله. يا الله على جمال الأنصار. إذن أقول أنا لكم جئتكم ضلال جئتكم ضلالا فهداكم الله بي متفرقين فجمعكم الله بي فبكوا وقالوا المنة لله ولرسول الله. قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى رحلكم برسول الله؟ ياه، يقول الراوي فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما رضينا برسول الله قسما. ده أنا الدنيا اديتها للناس، إنما أنا راجع معاكم، أنتوا هتاخدوا معاكم النبي، أنا سايب مكة بلدي هو رايح معاكم المدينة، أنا منكم. شفت الاعتراف بالفضل يا إخوة، وإزالة الشبهة اللي ممكن تأدي لبلبلة في الصف المسلم. يبقى احنا لازم نسعى لهذا، أي شيء يؤدي البلبلة داخل الصف نبادر بالقضاء على الفتنة ونأيدها في وقتها، لأن الزمن وطول الفترة بيؤدي لكثرة الفرقة. نعم يا ابن.
Nach der Schlacht von Hunain hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute den Muhajirin gegeben. Die Ansar, die eigentlich auch dazu gehörten, haben nichts bekommen. Natürlich waren daraufhin die Ansar sehr traurig gewesen. Sie waren traurig gewesen und dachten, wieso bekommen wir nichts? Sie haben das ganze Geld haben die anderen bekommen, wir haben nichts bekommen. Gehören wir etwa nicht dazu? Der Führer von Ansar war Sa'd ibn Ubadah. Er war ein Führer gewesen. Er hat diesen Zustand der Menschen gesehen und natürlich wusste er, das könnte ein Problem werden in der Gemeinschaft, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufbauen wollte. Also ging er direkt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihm davon berichtet, damit der Prophet diesen Zustand ändern könnte oder gegebenenfalls auch erklären könnte. An diesem Punkt sagt der Sheikh dazu, natürlich auf uns bezogen, es gibt gewisse Streitigkeiten zwischen den Brüdern, dass ihr Verhältnis vielleicht nicht so ganz gut ist. Und aus diesem Grunde wird das eine oder andere eine Nachricht dem Scheich geben, damit er zwischen diesen beiden Brüdern den Konflikt beheben könnte. Und natürlich sagt der Scheich hier, es ist seine Aufgabe als Gelehrter, als Scheich, die Gemeinschaft hier von uns allen zusammenzuhalten. Und aus diesem Grunde soll sich keiner wundern und fragen, ja, wieso hat er ihn dem Scheich erzählt? Er kann doch unter uns bleiben. Weil der Scheich sagt dazu, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann sehe danach, was Allah Azza wa Jal über dich denkt und nicht, wer die Nachricht dem Scheich gegeben hat. Der Scheich will dazu nur den Konflikt beheben und dir einen guten Rat auf dem Weg geben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir hier auch eine Weisheit von ihm sehen, subhanallah, was sagt er daraufhin, als Sa'd ibn Ubadah zu ihm sagte, o Prophet, du hast die ganze Kriegsbeute den Muhajirin gegeben und Ansar, oder das Volk ist traurig darüber, dass du ihnen nichts gegeben hast. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, was ist mit dir? Er sagte, das Volk ist traurig, aber was ist mit dir? Ubadah radiallahu anhu sagt daraufhin, natürlich müssen wir darauf hinweisen, dass die Menschen in der damaligen Zeit, sie konnten nicht lügen, sie wurden so moralisch erzogen, dass sie immer die Wahrheit gesagt haben, beziehungsweise fast immer die Wahrheit gesagt haben. Er sagte, o Prophet, ich bin ein Mann aus meinem Volk. Das heißt, er war ebenfalls traurig gewesen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, ja Ubadah, versammle die Ansar zu mir und bring sie zu mir, ich rede mit ihnen.
Sa'd ibn Ubadah.
Ja, Sa'd ibn Ubadah, versammle die Ansar und bring sie zu mir, ich rede mit ihnen. Als die Ansar zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen, er sagt zu ihnen, wenn die Hijra nicht gewesen wäre, dann wäre ich ein Mann von euch. Und wenn ihr einen Weg gehen würdet und die ganzen Menschen einen anderen Weg gehen würde, würde ich euch befolgen. Er sagte, ihr seid, er hat einen Begriff genannt, der sozusagen so erklärt werden kann. Ihr seid wie die Kleidung, die an meinem Körper quasi festbindet, wie die Unterwäsche. Quasi ein Kontakt zwischen Körper und der Wäsche. Ihr seid quasi wie die Kleidung, die an meinem Körper quasi umrundet oder umschließt. Und die anderen Leute sind wie so eine Art Mantel. Das heißt, hier erkennen wir auch die Nähe, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Ansars haben. Er hat sich beschrieben, wie er ist wirklich die Unterwäsche, die an dem Körper umrundet, und die anderen Leute sind quasi die Oberwäsche, Mantel oder andere Kleidungsstücke, die den Körper quasi von außen umrunden. Er sagte, O Ansar, ich habe euch zur Rechtleitung geführt, als ihr im Irre geleitet wart. Ich habe euch zur Rechtleitung geführt. Und ich habe euch zu einer Gemeinschaft geführt. Könnt ihr etwa nicht glücklich sein, dass die anderen Menschen zwar das Geld bekommen haben und die komplette Kriegsbeute aufgeteilt worden war, aber dafür bekommt ihr mich, denn ich komme mit euch. Die Ansar haben daraufhin geweint und sagten, O Prophet, wir sind mit deiner Aufteilung zufrieden.
هذه الفائدة الهامة وهي فائدة الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. أنا أذكر موقفين. الموقف الأول موقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين من قبيلة مرضعته حليمة السعدية. شوف قطرات من اللبن يحفظ النبي جميلها لأمه من الرضاع. مع إن كان الرضاع بأجرة، يعني واسترضع في بني سعد بأجرة، يعني أهله دفعوا أجرة إيه؟ الرضاعة، يعني خلاص؟ لا، مش خلاص، حتى وإن دفع الأجرة، النبي يعترف بالفضل. بعد غزوة حنين، طبعاً كانت ضد هوازن وسقيف، قبيلتان من العرب، قبيلة هوازن منها حليمة السعدية، اللي أرضعت مين؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبعد الغزوة ونصر الله لنبيه على ثقيف وهوازن، درجة في الغزوة دي خرجوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم عشان ما حدش يفر من المعركة، وهزمهم الله. بعد ما انتهت المعركة وفد هوازن راح للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وأقرأ لكم النص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: لما حصل ما حصل في غزوة حنين، خرجوا بأموالهم ونسائهم وأولادهم من أجل ألا يفروا حين ملاقات مسلم، لكن الله هزمهم. فلما انتهت المعركة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند، فقالوا: إن أصل وعشيرة، فإنك تعلم إن أصل وعشيرة كما تعلم يا محمد، فمن علينا من الله عليك. إحنا أهلك، أنت كنت رضيعا بيننا، يعني إحنا أهلك لحليمة السعدية منهم، وهو هي أمه من الرضاعة، يبقى في قرابة ولا لا؟ صلة. فمن علينا من الله عليك، فإنك تعلم ما نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك. يعني الأموال ذهبت والنساء والكل راح، غنائم بقى، كله بقى غنيم. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم؟ لأن حليمة السعدية منهم، اللي بالك. فأراد أن يكافئهم، بل رد عليهم وأكرمهم، يعني ليكم أموال هتترد عليكم، ليكم كذا هنكرمكم، من أجل مين؟ أمه في الرضاع. فلما سمعت بذلك أخته الشيماء من الرضاع أتت إليه مسرعة، طبعا هي ما تعرفوش الآن، هي كانت صغيرة وكانت في الرضاع. شوف بقى الآن النبي عمره حوالي يعني 62 سنة، لأن غزوة حنين كانت في العام التاسع من الهجرة بعد عام الوفود، يعني النبي الآن قريب من 62 سنة، يعني مر على رضاعته في بني سعد قريب من 55 سنة. تفهم عمر. فراحت، فأتت إليه أخته الشيماء من الرضاعة فعرفته بعلامة بعضة في الظهر. تعرف كده ما يكون مثلا في فراق طويل، أو ربما نسيتك وانت نسيتني، لكن كان في موقف بيننا انت تعرفه كويس، أقول لك فاكر كذا، بس انت فلان، فبرضو عرفته كده بعضة كانت في الظهر، فعرفها النبي. يا الله. فقال لها النبي: إن شئت أن تبقي معنا مكرمة معززة، وإن شئت رجعت إلى أهلك وأكرمتك. فقالت: أرجع. فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما عظيما، درجة قيلة إنه حملها بآلاف مؤلفة من الأموال إكراما لها لقطرات لبن جمعت بينهما من صدر واحد. هو ده النبي يا إخوة، يعلمنا الوفاء. نختم بقى بالموقف الثاني لأحد أئمة السلف من الزهاد، هو إبراهيم بن أدهم، وكان يلقب بطبيب القلوب لورعه وزهده وسعة علمه رحمه الله. إبراهيم بن أدهم بيعلمنا الوفاء، فجاء في روضة العقلاء، قال: إن إبراهيم بن أدهم وهو إمام في الزهد في البصرة قال: ما أسدى إليه أحد معروفا إلا كفأه. في ذات يوم علم بأن صاحبا له سيذهب إلى بيت المقدس، يعني رايح بيت المقدس، فاشترى خضارا وأغراضا فأعطاها له، يعني تموين للمنازل بأكل وشرب، وقال: ستمر بكوخ في طريقك، وانت ماشي البيت المقدس في كوخ في الطريق، وستجد فيه امرأة عجوزا يهودية. الكوخ يعني خيمة كده من خشب أو كذا، بيت صغير من خشب، هتجد صاحبة الكوخ ده امرأة يهودية، فأعطها هذه الأغراض. فقال له: لما؟ قال: لأنني مررت بها ذات ليلة فآوتني عندها إلى الصباح فأردت أن أكافئها. يهودية، ها، كان معدي في مرة بالليل والطريق موحشة، مر على الكوخ ده، أذنت له أن يبيت بجوارها، وطبعا قدمت له الطعام والشراب، فلم ينسى جميلها، وهي يهودية، خلي بالك، أو يهودية مش مسلمة. طب إحنا بيننا وبين بعض كمسلمين يا إخوة، إيه حالنا في هذا الباب؟ هو ده السؤال لازم أنت حضرتك تسأله لنفسك. اللي بيقدم لك معروف بتكافئه ولا لا؟ وبتحفظ فضله ولا لا؟ ولا مع أي مشكلة أو مخالفة بتسد الباب وتغلظ القول وتسب؟ وهو ده السؤال. يقول أبو حاتم ابن حبان: الحر، تعليقا على الموقف ده، الحر لا يكفر النعمة، ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك ألا يشكر الكثير منه. يعني إيه؟ الإنسان صاحب الخلق ما ينساش أقل المعروف، لأن اللي بينسى قليل المعروف يوشك أن ينسى كثير المعروف، فهي قاعدة، اللي بيشكر القليل بيشكر الكثير، اللي ما بيشكرش القليل لا يمكن يشكر الكثير، بطبع في النفس، عياذا بك اللهم. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالعيب، وأن يرزقنا وإياكم مكافأة من يحسنون إلينا بفعل أو بقول أو بطعام أو بشراب. يا إخوة، أنا قرأت في الآثار أن يوم القيامة رجل من أهل النار ينظر إلى رجل من أهل الجنة وينادي، طبعا أهل الجنة ينظرون لأهل النار وهم يعذبون، فينادي: يا فلان ألا تعرفني؟ يقول: أنا لا أعرفك. يقول أنا فلان مررت علي بيوم كذا في الدنيا فاستسقيتني شربة ماء فقدمتها لك فاشفع لي بها عند ربك. يا الله شربة مية شربة ماء هتكون سبب نجاة من النار. طبعا ده من المسلمين العصاة اللي ربنا قدر بمشيئته أن يعذبوا على ذنوب فعلوها. فإذا بالعبد الصالح يستشفع ربه يسأل ربه الشفاعة في هذا بشربة الماء فيقبل الله شفاعته فيه فيدخل الجنة بشربة ماء يا إخوة شربة ماء. ولذلك قال النبي من صنع إليكم معروفا فكافئوه أمر كافئوه. إذا كنت لا تملك مكافأة فعليك أن تقول لمن أحسن جزاك الله خيرا. ونكتفي بهذا القدر.
Wir wollen heute بإذن الله noch als Abschluss zwei Zustände vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnen. Der erste Zustand war direkt nach der Schlacht von Hunain. Es gab eine Schlacht von zwei Völkern zwischen Hawazin und Thaqif. Hawazin ist ein Volk, in der eine Frau, Halima al-Sa'diyya, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestillt hat. Und hier wollen wir die Anerkennung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für den Verdienst dieser gesegneten Frau. Das Volk von Hawazin kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Muhammad, wir sind doch eine Familie und du weißt, was mit uns passiert ist. Du weißt, dass wir vieles verloren haben, kein Geld mehr haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war so großzügig gewesen wegen seiner Mutter Halima al-Sa'diyya, dass er jedem Einzelnen, der das Geld verloren hat, was er verloren hat, zurückgegeben hat. Und abgesehen davon kam noch seine Schwester von der Stillenszeit, Ash-Shayma. Sie kam zu ihm und hat sich ihm vorgestellt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr gesagt, entweder du kommst mit uns und du wirst in Sicherheit leben und wir werden dich mit großzügigen Sachen geben, damit du ein gutes Leben führen kannst, oder du gehst zurück zu deiner Familie und ich werde trotzdem großzügig zu dir sein. Sie sagte, ich gehe zurück. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so großzügig zu ihr gewesen, dass er ihr sehr, sehr viel Geld gegeben hat. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er nichts vergisst. Er war an der damaligen Zeit 62 Jahre alt. Das heißt, es waren 55 Jahre vergangen, dass er diese ein bisschen Milch von Halima al-Sa'diyya bekommen hat. Und trotzdem hat er dafür das Ganze sozusagen zurückgegeben, indem er sie großzügig behandelt hat. Den zweiten Zustand, den wir hier erwähnen wollen, ist von Ibrahim ibn Adham, der eines Tages, oder er hat einen Freund von ihm, und hat einen Freund, der Richtung Bayt al-Maqdis gehen wollte. Ibrahim ibn Adham radiallahu anh hat daraufhin Nahrung gekauft, Getränke, und hat sie seinem Freund gegeben und sagte, wenn du oder auf dem Weg zu Bayt al-Maqdis,
بس ما تقولهمش درينكا ويسكتوا في ألمانيا يقول لك الدرينكا دي حاجة تانية. والله الله يكرمك. قول لهم جاب لها طعام ومثلا حليب وحاجات من دي ما
تقولهمش. اوكي er gab also er hat Essen gekauft und Milch. also keine Fanta oder Cola.
ولا التانية ده انت طيب قوي فانتا وكولا. الدرينكا عندهم هنا يعني الخمرة.
Und hat ihm gegeben und sagte, auf dem Weg zu Bayt al-Maqdis wirst du ein Zelt finden und dort lebt eine alte jüdische Frau. Gib ihr diese Sachen. Denn eines Tages, als ich auf der Reise war, kam ich an diesem Zelt vorbei und sie war so großzügig zu mir gewesen, dass sie mir erlaubt hat, bei ihr zu übernachten. Und aus diesem Grund sollst du ihr diese Nahrung geben. Und subhanallah, sie war eine jüdische Frau gewesen. Ganz wichtig, betonen, jüdische Frau und keine Muslime. Und deshalb sollen wir, wie Abu Hatim radiallahu anhu sagt, wir sollen nicht mal eine kleine Großzügigkeit eines Menschen vergessen, denn dann droht uns, dass wir die großen Großzügigkeiten vergessen. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.